بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 71 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. قلنا إن هذه الحكمة ذيل وتتمة للحكمة التي قبلها، وهي بمثابة استدراك وتنبيه إلى أن على من أصغى إلى الحكمة الأولى أن لا يفهمها على خلاف المراد منها. ربما ظن أحدنا وهو يسمع قول ابن عطاء الله: من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. ربما يسمع أحدنا هذا الكلام فيمتلئ كيانه من هذا الكلام خوفا، ويقول: إنني ارتكبت فيما مضى ألوانا وأنواعا من المعاصي، فكم ينبغي أن يكون حزني شديدا، وكم ينبغي أن يكون ألمي وندمي عظيما. وإذا فتح هذا الإنسان على نفسه باب الألم والحزن والأسى دون حد، ربما أوصله ذلك إلى اليأس، إلى اليأس، وهو يتصور أن يأسه هذا عبارة عن انقياد لهذه النصيحة التي يقولها ابن عطاء الله، وهذا خطأ. فليس معنى تلك الحكمة أن يحزن الإنسان حزنا على ما فاته من الطاعات، وأن يجزع جزعا شديدا على بسبب ما ارتكب من المحرمات إلى درجة اليأس، لا، هذا خطأ. من أجل هذا أتبع ابن عطاء الله رحمه الله تلك الحكمة بهذه الحكمة الثانية التي تأتي كالقيد والضابط والكابح للأولى. يقول: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. أنا قلت لك من علامة موت القلب عدم الندم على ما فعلته من وجود الزلات، لكنني لا أعني أن تندم ندما شديدا وشديدا وشديدا بحيث يزجك هذا الندم إلى ساحة اليأس، لا، هذا خطأ شنيع، وهذا شر من عدم الحزن. اليأس من رحمة الله عز وجل سبب من أسباب مقت الله للعبد. إذن نعود فنتأمل ما يقوله ابن عطاء الله: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. المطلوب منك أن تجمع بين أمرين اثنين: الندم بسبب المعصية التي وقعت فيها، والحزن والأسى بسبب انزلاقك في تلك المعصية، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تحسن الظن بالله وأن ترجو من الله الصفح والغفران. هذان الأمران ينبغي أن يجتمعا في شعورك، وهكذا يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فإن ازداد حسن ظنك بالله ثم ازداد ثم ازداد ثم ازداد إلى درجة ذاب فيها حزنك بسبب ما فاتك من الطاعات، واضمحل فيها ندمك بسبب ما ارتكبت من المعاصي، فهذا انحراف، هذا ليس حسن ظن، هذا دلال على الله سبحانه وتعالى، هذا تمن على الله عز وجل، وهو الشيء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جزعت وحزنت، ما ينبغي أن يعظم جزعك ثم يعظم ثم يعظم إلى درجة تنسى فيها حسن ظنك بالله عز وجل، هذا إفراط وذلك تفريط. نعم، الباري عز وجل في كتابه العظيم عندما يذكرنا بصفاته يضعنا في حالة بين هاتين الحالتين، يشدنا من صفاته إلى حسن الظن بالله، وفي الوقت ذاته يشدنا أيضا من صفاته إلى الخوف من مقت الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أتبع نفسه هواها، تركها على سجيتها، يرتكب الموبقات، يشرد عن صراط الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأماني، يقول: غدا سيصفح الله عني، والباري كريم والباري رحيم. هذا خطأ، لأن هذا الإنسان أنساه إفراطه في حسن ظنه بالله جزعه وحزنه على ما فاته من الطاعات وندمه بسبب ما ارتكبه من الموبقات. كذلكم العكس، إذا الإنسان ينبغي أن يكون في حالة بين الخوف الشديد من مقت الله وبين الأمل الكبير برحمة الله عز وجل، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هنا إشكال قد يخطر في بال أحدنا: طيب أنا إذا كان المطلوب مني أن أحسن الظن بالله عز وجل دائما، وإذا كان الدواء الذي أستعين به على حسن الظن بالله عز وجل هو هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. إذا كان هذا هو الدواء، طيب فكيف أستطيع أن أجزع على ما فاتني من الطاعات؟ لاحظوا هذا الكلام: إن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. يخيل إلي أنني إذا عرفت ربي هذه المعرفة ومن ثم استصغرت ذنبي في جنب كرم الله وفضله وصفحه، إذن فلن أجزع على ما فاتني من الطاعات، ولن أندم بسبب ما ارتكبته من المعاصي، لأنني عرفت ربي، ولما عرفت ربي عرفته كريما، عرفته رحيما، عرفته غفورا، إذن لابد أن أستصغر في جنب كرمه ذلك الذنب الذي ارتكبته. إذن فكيف أندم؟ ما دمت قد استصغرت ذلك الذنب لن أندم، وما دمت عرفت ربي كريما رحيما غفورا فمهما فاتني من الطاعات أيضا لن أجزع. هذا هو الإشكال الذي يخطر في البال، فما الجواب عنه؟ تأملوا أيها الإخوة، كلام دقيق جمالا، وهذا الذي سأقوله مربوط بكتاب الله عز وجل تماما. عندما تجزع على ما فاتك من الطاعة أو تندم بسبب ما ارتكبته من الموبقات، ما هو مصدر جزعك وما هو سبب ندمك؟ ينبغي أن يكون سبب جزعك وندمك الحياء من الله، لا الخوف الشديد الشديد من عقاب الله. أنت عرفت ربك وأدركت عظيم فضله عليك وعظيم إحسانه الدائم 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 الذي يحيط بك، وعظيم رعاية الله لك ونعمه التي تترى ولا تنقطع عنك والتي لا تحصى. عرفت هذا كله، أليس من المخجل وقد عرفت أن ربك حفي بك إلى هذا الحد، محسن إليك إلى هذا الحد، لطيف بك إلى هذا الحد، مكرم لك إلى هذا الحد، أليس من المخجل أن تعصيه بعد هذا بقطع النظر عن عقابه لك أو عدم عقابه لك؟ لاحظوا، إذا عرفت ربك لابد أن تخجل، ولا بد أن يسوقك الخجل إلى هذا الجزع الذي يقوله ابن عطاء الله، لا بد أن تسوقك المعصية التي ارتكبتها في جنب الله المحسن إليك المتودد إليك المتحبب إليك بنعمه بعطاياه، الإله الذي سخر لك كل ما تراه من حولك من مكونات، والذي يرعاك في كل لحظة، ولا رعاية الأم لوليدها. لابد أن تندم وأن تتألم عندما ترتكب في جنبه معصية حذرك الله منها، نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. اترك موضوع العقاب، دعك من هذا، المفروض أن قلبك حي وليس ميت. معنى حي أن قلبك ذاق لذة القرب من الله، أن قلبك ذاق لذة حب الله لك، أن قلبك ذاق معنى قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن قلبك ذاق معنى قول الله عز وجل وهو يعاتبك ويعاتبني ويعاتب هذه الخليقة كل هذا العتاب الرقيق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذه آية أخرى في سورة الكهف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. لا، صاحب القلب الحي يذوب قلبه خجلا من الله عندما يسمع هذا العتاب الرقيق. يا ابن آدم كرمتك، أمرت إبليس أن يسجد لك في شخص أبيك آدم تكريما لا عبادة، ولما رفض واستكبر طردته في سبيلك من جنتي وحاقت به لعنتي إلى يوم الدين. نعم، ثم جئت وأنا الذي كرمتك وهذا الذي أعلن عن عداوته لك، تعرض عني وتتخذ من عدوك وليا لك من دوني، هكذا يكون؟ لاحظ هذا العتاب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. صاحب القلب الحي يذوب خجلا من هذا الكلام. فإذا كان قلبك حيا أدرك هذا كله، ثم إنك أعرضت عن طاعات الله، انزلقت إلى بعض المحرمات، ما الذي ينتابك؟ لابد أن ينتابك شعور مؤلم من الخجل من الله، ولا بد أن يقودك هذا الخجل إلى الندم مما قد ارتكبته في جنب الله عز وجل. دعك من موضوع العقاب، أنا لا أتحدث عن العقاب، لا أتحدث. طيب، إذن فعندما قال لنا ابن عطاء الله بالأمس من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات، لا يعني الحزن خوفا من المقت، لا يعني الندم خوفا من العذاب الذي يهدد هذا العبد، لا. القلب الحي يخجل من الله لأن الله رب ولأن صاحب هذا القلب عبد. صاحب القلب الحي يخجل من الله لأن الله دائما يحسن إليه، وجاء هو فأساء بدلا من أن يحسن، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن لا علاقة لهذا الذي قاله لنا بالأمس ابن عطاء الله بما يقوله هنا. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، ليعظم الذنب عندك عظمة تثير بين جوانحك الخجل من الله، الاستحياء من الله. لا أن يعظم الذنب عندك عظمة تنسيك كرم الله وتحجبك عن حسن الظن بالله عز وجل، لا 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 لا. ألم تسمع الحديث القدسي الصحيح؟ أنا عند ظن عبدي بي، نعم، وبالأمس قلت لكم وأعيد، إن فضيل بن عياط وقف يوم عرفة في عرفة في مكان لا يتحرك منه إلى المساء، واضعا يده على خده هكذا حزنا جزعا، قال أخيرا هذه الكلمة: وخجلتاه منك يا ربي وإن عفوت عني، وخجلتاه منك وإن عفوت عني. هكذا يكون العبد الذي عرف ربه. الألم من أن أعصي من يكرمني، أن أسيء إلى من يحسن إلي، أعظم من ألم العذاب، أعظم من ألم الجحيم. عرف هذا من عرف، وجهله من جهل. لكن هذا من الذي لم يمت قلبه؟ نعم. فإذا عرفت الله وزلت بك القدم، ونحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين كما شرحنا وقلنا، ينبغي أن تجزع على ما فاتك من الطاعة وأن تندم بسبب ما ارتكبت من المعاصي، لكن لا بدافع من سوء الظن بالله، لا بدافع ينسيك حسن الظن بالله، وإنما بدافع إنسانيا يجعلك تشعر الخجل من الله. الباري عز وجل إله ما ينبغي أن يعصى، ينبغي أن يطاع. نعم، تعظيمك لله هو مبعث هذا الحزن، خجلك من الله هو مبعث هذا الحزن. فإذا جاء وقت النظر إلى موقف الله منك ينبغي أن تعلم أن الله كريم وأنه جواد وأنه رحيم. نعم، وينبغي أن تحسن الظن بالله عز وجل. فإن قلت كيف أحسن الظن بالله وهو الذي يحدثني عن عذابه وهو الذي يحدثني عن مقته وهو الذي يقول لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخره، فالجواب ما قاله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. من عرف ربه، إذا عرفت ربك كيف تعرفه؟ تعرفه بصفاته، وحاشا أن يعرفه كائن ما بذاته، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة. أن يحيط الإنسان بذات الله هذا غير ممكن. نعم، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، لكن الذي عرف الله عرفه بصفاته. وما هي صفات الله؟ قلنا إن رحمة الله قد سبقت غضبه، وإن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم. وإذا أصغيت إلى الأحاديث القدسية لا سيما الواردة في هذا الشأن، وإذا تأملت في معاملة الله عز وجل لعباده في هذه الحياة الدنيا، وإذا تأملت فيما أخبر عنه الله وأخبر عنه رسول الله من معاملة الله عباده يوم القيامة، سيمتلئ قلبك حسن ظن بالله عز وجل، ولسوف يمتلئ شعورك يقينا برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. قد تقول في هذه الحالة: هذا يغريني بأن أرتكب المعاصي إذن، لأنني عندما أتمثل دائما رحمة الله وتجمح بي نفسي تدعوني إلى ارتكاب المحرمات، لابد أن يفسح أمامي حسن ظني بالله الطريق إلى تلك المعصية. هل هذا التصور صحيح؟ لا، بالعكس، هنالك ما يصدك عن المعصية غير الخوف من عذاب الله. ما هو؟ حبك لله، يقينك بإحسان الله إليك، برحمته بك، بكرمه لك. هذا هو الذي يصدك عن المعصية. ورحم الله رابعة إذ كانت تقول: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. أنا أقول هذا الكلام ينبغي أن يكون كلام كل عبد عرف ربه. ويا عجبا لمن يقف من هذا الكلام موقف المستنكر أو موقف الجاهل بمعنى هذا الكلام. قلت لكم مرة: إذا قلنا إن هذا الكلام غير صحيح، إذن فمنطقيا ينبغي أن يكون عكسه الصحيح. وما هو عكسه؟ عكسه أن تقول: اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. الفاسق هل يقول هذا الكلام؟ حتى الفاسق لا يقول هذا الكلام أبدا. نحن ورابعة والرسل والأنبياء الكل يسأل الله جنته ولا غنى لنا عن جنته، ويستعيذ به من ناره ولا غنى لنا من الاستعاذة برحمة الله من ناره كلنا، لكننا نطمع في جنته اعتمادا على كرمه لا اعتمادا على عملنا، ونستعيذ به من ناره طمعا في رحمته مغفرته صفحه لا اعتمادا على طاعتنا. لاحظوا الفرق الدقيق. فأنا إذا قمت لأصلي ينبغي أن يكون حافزي إلى الصلاة ألوهية الله وعبودية له، وينبغي أن أوطن نفسي أن الله عز وجل لو قدر أن أكون حشو جهنم وأن أحترق في لغاها خالدا مخلدا، لو علمت والعياذ بالله أن الله قضى علي بهذا أوطن نفسي أن أظل أمارس العبودية له، أظل أعبد، أظل أركع وأسجد، لأنني بكل الأحوال عبد ولأنه بكل الأحوال رب، أليس كذلك؟ نعم، إن طردني، إن قبلني، إن عذبني، إن أكرمني، واجبي ينبغي أن لا أتخلى عنه هو أن أدفع أقساط عبوديتي لله سبحانه وتعالى. لكن في الوقت ذاته أقول يا رب والله أنا ضعيف، لا تهرقني بنارك، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب لقد أطمعتني بجنتك وأنا لا غنى لك لي عنها، فأسألك اللهم جنتك، يا رب أكرم، يا رب أنا أعلم أنني لست أهلا لجنتك، نعم، ولكنك أهل لهذا الكرم. هذا هو منطق العبودية. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هكذا يقول الربانيون، إلهي لست للفردوس أهلا. أي واحد مهما كثرت طاعته يقول هذا الكلام. الرسل كانوا يقولون هذا الكلام، ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، فأنا عندما أحسن ظن بالله لا أربط حسن ظني بالله بعملي، إذن لا أستطيع أن أحسن الظن بالله. يعني إذا قلت أنا عادة أفعل كذا وكذا وكذا، إذن ينبغي أن أحسن الظن بالله، والله لو أن عملك كان مضروبا بما تفعله مئات المرات لن يكون عملك مبررا لحسن ظنك هذا. إذا أردت أن تضع عملك في كفة ورحمة الله في كفة أخرى وتجعل هذا مقابل ذاك، حقوق الله عز وجل لا يمكن أن تكون مقابلا لطاعتك. من الذي أقدرك على هذه الطاعة؟ من الذي شرح لك صدرك؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أجل، نعم، إذن دائما الفضل من الله عز وجل. كان والدي أيها الإخوة إذا ناجى ربه في دعائه كان من جملة كلامه أنه يقول يا رب لا أدري كيف أشكرك، أنت الذي تلهمني شكرك، ومن ثم فشكري لك يحتاج إلى أن أشكرك، ومن ثم يتسلسل الأمر. عندما أقف لأشكرك أنت المتفضل علي وأنت الذي تلهمني شكرك، إذن ينبغي أن أشكرك على أن ألهمتني شكرك، وإذا شكرتك على ذلك فذلك الشكر أيضا منك. إذن أحسن الظن بالله. كلنا مهما كنت عاصيا يا أخي، مهما كنت مسرفا على نفسك، مهما كنت بعيدا عن الطاعات، مهما كنت مرتكبا للزلات، حسن ظنك بالله. لكن وليكن منطلق حسن ظنك بالله عادة رب العالمين في مع عبادي، سنة رب العالمين في عبادي، ما تراه من نعم الله وألطافه بعباده، ليكن دافعك إلى حسن ظنك بالله. قول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، وتقول يا رب والله أنا ما أظن بك إلا خيرا، إذن ستجد هذا الخير الذي تظنه بالله. لا تجعل حسن ظنك بالله مرتبطا بعملك. نعم، وسبيلك إلى هذا أن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الآن تم تصور المعنى الذي كان يهدف إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نعم، من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من الزلات. هذا الكلام يتممه هذا الشيء الذي نقوله. إن تأملت خيرا ورحمة من الله فليكن مصدر ذلك صفات الباري عز وجل لا عمله. وإن تأملت وإن جزعت وخفت من معاصيك فليكن مصدر خوفك الخجل من الله تعظيمك لله. كيف عصيت الله وأنت عبد ذليل وهو الرب الجليل؟ هذه خلاصة هذا الذي نقوله. ما هو مصدره في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، إذا قرأتم القرآن من أوله إلى آخره لن تجدوا في كتاب الله عز وجل وصفا لرحمته وبالغ كرمه وجوده إلا وتجدونه مقرونا بصفة مقته وغضبه دائما. هذا مرتبط بذاك. وعندما تجد أن الباري عز وجل يتحدث عن الصالحين من عباده وما أعده لهم لا يصفهم إلا بأعلى صفاتهم، بحيث إذا تأملت في هذه الصفات التي يحدثك الله عنها وتنظر إلى نفسك تقول أين أنا منهم، أنا لست مثله. وإذا حدثك الله عن الذين مقتهم نعم وغضب عليهم لا يصفهم إلا بأسوأ صفاتهم. فإذا قارنت بين نفسك وبينه قلت في نفسي لا أنا لست مثلهم ولله الحمد. إذا أنت مع من؟ إن نظرت إلى أولئك الذين أثنى عليهم تجد أن مكانك متقاصر عنهم، وإذا نظرت إلى من مقتهم الله تجد نفسك أعلى منهم. تقع في هذا بين الخوف والرجاء. لاحظوا الأسلوب التربوي في كتاب الله عز وجل. مثلا عندما يحدثك الله عن صفاته يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، رأسا يقول بعد ذلك وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول رأسا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. إذن الباري عز وجل يضعك بين خوف ورجاء، لا الرجاء وحده دواء ولا الخوف وحده دواء. الرجاء وحده يجعلك تتمنى على الله الأمان كما قال الرسول الله، والخوف وحده يجعلك تقع في اليأس. انظروا إلى هذه الآيات التي يصف الله بها عباده الصالحين الذين يحدثنا عن إكرام الله لهم يوم القيامة. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تنظر إلى هذا الكلام وتقارن بين هذه الصفات وبين نفسك تجد أنك لست مثلهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق ما تقول يا ربي والله أنا لست مثله. طيب، فإذا أصغيت إلى صفات الكافرين والذين مقتهم الله ماذا يقول؟ يقول قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تقول لا الحمد لله أنا لست مثله. طيب إذا أنت من أي القبيلين؟ أنت تتأرجح بين هذا. دائما الباري عز وجل إذا وصف المؤمنين يصفهم بأعلى صفاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون. تقول الله يعني أنا مقصر؟ نعم دائما هكذا. ورحم الله الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين سيدنا أبا بكر رحمه الله تعالى يوصي سيدنا عمر وصية رائعة جديرة بأن تحفظ وأن تكتب بماء الذهب، يقول فيها وصية طويلة، يقول فيها لسيدنا عمر: ألم ترى يا عمر أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأحسن صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وإنما وصف أهل النار بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لا أرجو ألا أكون منهم. ألم ترى يا عمر أنما ذكر الله آية الرخاء إلى جنب آية الشدة، وآية الشدة إلى جنب آية الرخاء، حتى لا يرهب المؤمن رهبة يلقي فيها بيديه، ولا يرغب رغبة يتمنى على الله فيها ما ليس له. لاحظوا هذا الكلام. نعم، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله من هذه الآيات، من هذا النهج في الأسلوب التربوي القرآني. استل ابن عطاء الله رحمه الله تعالى هاتين الحكمتين المتكاملتين. بعد ذلك ننتقل إلى الحكمة التي تليها، وهي أيضا مرتبطة بالحكمتين الأوليين: لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. أظن في بعض النسخ: لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. كلام رائع. نحن نعلم أن المعاصي تنقسم كما قال كثير من العلماء إلى قسمين: صغائر وكبائر. وربما رأيت من الفقهاء والعلماء من صنف الكبائر في قائمة معينة، قالوا هذه هي الكبائر وما عداها كلها من اللمم أو من الصغائر. هذا الكلام من الناحية العلمية الحفظية الشكلية سليم، ولكن من ناحية التعامل مع الله ليس كذلك. من ناحية التعامل مع الله عز وجل ينبغي أن لا تستصغر طاعة وفقك الله له، وأن لا تستصغر معصية زلت قدمك فيها. معنى ذلك: إذا أكرمك الله بطاعة ورأيت بحسب ما خيل، لأنها طاعة بسيطة تافهة، كنت تسير في الطريق رأيت ورقة ملقاة على الأرض فيها كتابة، فانحنيت وأخذت هذه الورقة ونظرت فوجدت أن فيها بعض أسماء مقدسة، أسماء الله نحو ذلك، طويت هذه الورقة وأحرقتها أو كذا. ربما يخيل إليك أن هذه مسألة بسيطة تافهة، أي طاعة من الطاعة، وين العمل، وين اللي بيقوم الليل. هذا غلط. لا تحتقرن طاعة وفقك الله عز وجل إليها، فأنت لا تعلم ما هي الطاعات التي تتحبب بها إلى الله عز وجل. ربما خيل إليك أنها طاعة تافهة بسيطة، ولكن الله عز وجل ربما جعل منها شفيعا لك كل المعاصي التي ارتكبتها. فمهما كانت الطاعة بحسب الظاهر صغيرة لا تحتقرها، وتأمل خيرا من ورائها. وقالوا إن بشر بن الحافي، بشر بن حارث الحافي، هذا من كبار ربانيين، قال عن سبب من أسباب توبته، في عدة أسباب له، كان أول غير ملتزم، قال: كنت ماشيا في الطريق فرأيت كاغدا، كاغد يعني قطعة ورق، قال: فأخذتها ورأيت فيها كتابات فيها أسماء الله عز وجل، فنظفت هذه الورقة، وكان معي 5 دوانق، اشتريت ب4 دوانق منها طيبا، أخذت أطيب الأماكن اللي فيها لفظ الله أخذته طيبي، ثم إني طويت هذه الورقة ووضعتها في مكان آمن بعيدا عن العين، فرأيت تلك الليلة أو بعض عدة ليالي لا أذكر من يقول لي، يعني هاتف يقول لي: لقد طيبت اسمي ولسوف أطيب اسمك بين الناس. نعم، والواقع أن بشرا الحافي جعل الله سبحانه وتعالى له ذكرا عجيبا في الملأ كله. طاعة بسيطة. نعم، كان فيه سبب. كذلكم المعصية، لا تعتقرن معصية زلت قدمك فيها. زيد من الناس نظر إلى محرم، اغتاب، فعل فعلا ربما يعد من الصغائر. لما ذكر به قال: هذا من اللمم، والله سبحانه وتعالى قال: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بسيطة، هذا خطأ. احتقارك لهذه المعصية أعظم من المعصية ذاتها. لا تعلم ما هي المعصية التي تغضب الرب، ولا تعلم ما هي الطاعة التي تستنزل رحمة الرب سبحانه وتعالى لك. فتأمل في كل طاعة وفقت لها خيرا، وتوقع وكن حذرا من كل معصية أن يعاقبك الله سبحانه وتعالى عليها، إلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أي لا تقل: أنا حفظت أسماء المعاصي الكبيرة، هي سبعة معاصي، السبع الموبقات، كذا وكذا 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 كذا، أنا الحمد لله أبتعد عنها، بقية المعاصي كلها صغائر، كلها صغائر، لذلك لو وقعت فيها أنا أعلم أن الله سيغفر. يقول ابن عطاء إلا هذا تصور خطأ، لأن هذا ليس من قبيل الحسن ظن بالله، هذا من قبيل المكر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الله يقول: ومكروا ومكر الله، أي رد الله عاقبة مكرهم عليهم، والله خير الماكرين. لا يجوز لك أن تتصور ذلك. كن دائما على حذر من المعصية التي وقعت فيها، وشر المعاصي تلك التي تحتقرها أنت. أجل. وأصغر المعاصي تلك التي ساقتك إلى التوبة وساقتك إلى الندم. يعني معصية من أكبر المعاصي من الكبائر ارتكبتها، ولكن هذه المعصية ساقتك إلى ماذا؟ إلى الندم، إلى البكاء، إلى الاستغفار، إلى احتقار نفسك. نعم، كما قلنا في الحكم السابقة، هذه المعصية تصغر ثم تصغر ثم تصغر في ضرام ندمك. والمعصية الصغيرة التي ارتكبتها قلت هذه أنا من اللمم، من اللمم البارد، تحدث عنه ولا يهمك. هذه الصغيرة تعظم ثم تعظم فتصبح أخطر من المعاصي الكبيرة من الكبائر. الذي يصغر المعصية رحمة الله، والذي يضخم المعصية عدل الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل أن يعاملك بعدله فكل المعاصي كبائر، كلها كبائر إذا أراد أن يعاملك بعدله. وإذا أراد أن يلطف بك وأن يعاملك برحمته فكل المعاصي صغائر. فهل تعلم أن الله سبحانه وتعالى كيف سيعاملك؟ لا تعلم. إذا كن على خوف ووجل من المعاصي التي ترتكبها، أنت لا تعلم. إذا رحمك الله حتى المعاصي التي أكلت فيها حقوق الآخرين الباري يغفرها لك. قد يقول فيكم قال: كيف يغفرها وأنا سرقت وأنا اغتبت وأنا مدري شو سويت؟ نعم، ماذا يصنع الله عز وجل؟ حقوق العباد تم محفوظة، لكن كيف؟ يأتي يوم القيامة بهذين الشخصين، الظالم والمظلوم، المغتاب والذي أسيء إليه بالغيبة، السارق والمسروق منه. ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يري مقاما مغريا رائعا في جنان خلده لمن؟ لهذا المظلوم. يقول: يا ربي لمن هذا المكان؟ يقول: للذي يصفح عن أخيه. فيقول: يا رب لقد صفحت عنه. يقول: خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. فالباري عز وجل إذا رحمك يدخل في قلب هذا المظلوم يعني الرغبة في الصفح، الرغبة في العفو، الرغبة في الإكرام. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المهم في هذا أيها الإخوة أن لا تأمن مكر الله، وأن لا تقول هذه صغيرة من الصغائر أو هذا من اللمم، فلا داعي إلى أن أندم ولا داعي إلى أن أتحرج إطلاقا كما يقول اليوم بعض الناس. إن فعلت هذا كبرت المعصية وإن كانت صغيرة. الآن الأكل باليد اليمنى سنة مو واجب، لكن لو أن إنسانا استكبر عن أن يأكل بيده اليمنى، قال إن البروتوكول يقضي بأن يمسك السكين باليمنى والشوكة باليد اليسرى، فتحول المكروه. هو كان مكروه إذا أكل بيده اليسرى ارتكب مكروه، لكن عندما استصغر هذا الأمر واستهونه واستكبر عن تطبيق السنة رأسا تحول هذا المكروه إلى ذنب من أكبر الذنوب. هل تأملتم معنى هذا الكلام؟ جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يأكل معه، لاحظ المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بيده اليسرى، فقال: كل بيمينك. قال له الرجل: لا أستطيع. وعلم المصطفى أنه قالها استكبارا وهو يستطيع. لاحظوا مسألة بسيطة لكن عظمت عندما استهان هذا الرجل الأعرابي بالأمر. فقال له رسول الله: لا استطعت. أصبح الرجل وهو لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى قط. قد يقول من قائلك: يا أخي لماذا دعا عليه رسول الله؟ بسبب ارتكاب مكروه كان مكروها، فلما استصغر هذا المكروه تحول إلى محرم. لاحظوا أيها الإخوة، أنا عندما أرتكب معصية أحتقنها وأزدريها وأقول هذا من اللمم، أتعرض لمثل هذا الذي تعرض له هذا الرجل. أي شيء ارتكبته قل: يا رب أنا فعلت في جنبك ما لا ينبغي، وأنا أعلم أنني تعرضت للعقاب، وأنا عبدك المغمور بفضلك وكرمك وعطائك، كيف فعلت هذا؟ ليسقك الخجل إلى الندم. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هذا معنى قول ابن عطاء إلا هذا: لا صغيرة إن قابلك عدوة، ولا كبيرة إن واجهك فضل. والذي يصغر المعاصي الانكسار والألم بسببها. لذلك يقول ابن عطاء في حكمة أخرى لم نصل إليها بعد: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كلام رائع. معصية أورثت ذلا وانكسارا. زيد من الناس ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة، لكن جعلته صغيرا في نفسه، يرى الناس جميعا خيرا منه، بهذا الانكسار يتقرب إلى الله. واحد مثلي يصلي يخدم الدين يدعو إلى الله، نظر إليه يعني اشمأز منه ورأى أنه أعلى منه وأفضل منه عند الله عز وجل. هذه النظرة إلى الذات تجعلني أقع في أسفل السافلين مقتا من الله لي. وذلك الانكسار من ذلك العصي يرفعه إلى العلي. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخوف من الله تعظيما له، وللخجل من الله سبحانه وتعالى لأنه الإله المحسن المتفضل الودود الرحيم، ولأننا العصاة المذنبين المسيئين. والحمد لله رب العالمين.